بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فحياكم الله وبياكم إلى الدرس الثاني عشر من دروس كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. لا زال الحديث موصولا في شرح الأحاديث التي تضمنها كتاب التوحيد في بابه، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقف بنا الحديث عند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. والأحاديث في فضائل هذه الكلمة كثيرة، منها هذا الحديث، ومنها حديث البطاقة كما سنقرأه، نسأل الله جل وعلا أن يتوفانا عليها وهو راض عنا غير غضبان. قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وأن يجعلنا مؤمنين بها حقا، قائمين بشروطها ومقتضياتها. قال الشارح رحمه الله: أبو سعيد، اللي هو الصحابي أبو سعيد الخدري، اسمه سعد بن مالك ابن سنان ابن عبيد الأنصاري الخزرجي، فهو من الخزرج، صحابي جليل، وأبوه كذلك، يعني أبوه كذلك مالك بن سنان. استصغر أبو سعيد بأحد وشهد ما بعدها، مات بالمدينة سنة 63 أو 64، وقيل سنة 64، يعني من 3 إلى 5. هنا موسى عليه السلام طلب من الله عز وجل، يعني كما قال بعض الشراح، لما رأى نعم الله عليه الكثيرة وأفضاله الجمة، طلب من الله عز وجل شيئا يذكره به ويدعوه به، يعني يجعله ذكرا ويجعله دعاء. وهذا يعني كما يقول العلماء دعاء العبادة. هناك الدعاء على نوعين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. فهذا ذكر يتضمن العبادة. فقال في الحديث قوله: قل يا موسى لا إله إلا الله، فيه أن الذاكر بها يقولها كلها، ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما يفعله غلاة جهال المتصوفة، فإن ذلك بدعة وضلال. نعم، المتصوفة جهالهم، وهم كلهم يعني ينتشر بينهم هذا، أنه يقول بدل ما أقول لا إله إلا الله أختصرها في الله الله الله، أو هو هو هو. وقد يعني سئلته، جاءنا سؤال، أنه بعضهم يقول افصل وأطل مدة الفصل، قل لا إله واسك وقف وأطل، ثم بعد ذلك قل إلا الله. يعني هذا الفصل لا صحة له ولا أساس. الله عز وجل قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولا جاء في قراءة ولا شيء أنه يفصل بينهما، ولا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفصل بينهما، بل يجمع بينهما، هذا نفي وهذا إثبات، وبهما يجتمع لا معبود بحق إلا الله. فموسى عليه السلام قال: كل عبادك يقولون هذا. ذكر الشارح أنه منهم من قال في ثبت بخط المصنف بالجمع، والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظ كل، وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى كل. يعني على كل حال يعني إن جاء على اللفظ أو على المعنى، يقولون كل عبادك يقولون هذا أو كل عبادك يقول هذا، يعني كلاهما صحيح. قوله كل عبادك يقولون هذا أي إنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك. وفي رواية بعد قولي كل عبادك يقولون هذا قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله لا إله إلا أنت يا ربي إنما أريد شيئا تخصني به. يعني ليس مقصود موسى عليه السلام أنه يستقل هذه الكلمة أو أن أجرها قليل أو أنها ليس لها مكانة ومنزلة ويريد شيئا أعظم منها، لا حاشا وكلا، بل هو أراد شيئا يختص به ويمتاز به عن غيره عليه السلام، وهذا من حرصه على الخير. فيقول الشارح ولما كان بالناس بل بالعالم كله، يعني الله أمره أن يقول هذه الكلمة، من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى والحمد لله. والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة، ومنها مثلا ما ذكره في أول الكلام الله 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 هو هو هو، هذه كلها من بدع الصوفية. قوله لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، هو بالنصب عطف على السماوات، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى والأراضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان ولا إله إلا الله، في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله، هذا يدل على يعني ثقلها وعظمها وفضلها. قال وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن في حلقة مبهمة، مبهمة يعني متواصلة، يعني حلقة مكتملة، لقصمتهن لا إله إلا الله، يعني تقسمها تقطعها. قوله في كفة هو بكسر الكاف وتشديد الفاء أي كفة الميزان. قال بعض أهل العلم فهي ترجح بالمخلوقات كما أنها ترجح بالسيئات في السجلات كما في حديث البطاقة حديث عبد الله بن عمرو. قوله مالت بهن أي رجحت، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين. فمن قالها، هذا كلام النفيس، فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهي الحسنة التي لا يوازنها شيء، إي والله هي الحسنة التي لا يوازنها ولا يعدلها شيء، كما قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. روى المفسرون عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال آمنوا بالله ولم يشركوا به شيئا، آمنوا بالله ولم يشركوا به شيئا. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، نعم أفضل الذكر هو لا إله إلا الله، يعني هي من الأذكار التي بعد الصلوات وهي في الأذكار العامة، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة ولم يقربه الشيطان ذلك اليوم، ولم يأتي أحد بعمل أفضل منه إلا من قالها أكثر منه. قال ومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رواه أحمد والترمذي. وعنه أيضا مرفوعا يعني عن عبد الله بن عمرو هذا حديث البطاقة قال يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقال أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا ربي فيقال أفلك عذر أو حسنة فيهاب الرجل فيقول لا هذا يوم عظيم الله المستعان فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات يعني ماذا ستكون فيقال إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وقال الذهبي في ترخيص الصحيح نعم هو الصحيح يعني الحكم عليه أنه صحيح قال ابن قيم رحمه الله فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب هذا من الكلام النفيس رحمه الله قال فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض قال وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا كل سجل منها مد البصر فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة وكثير منه يدخل النار بذنوب يعني أن الموحد له هذه البطاقة وقال واعتقد هذه الكلمة العظيمة وعمل بمقتضاها هذا مآله الجنة في أول وهلة أو أنه قد إذا كان عنده ذنوب أنه يعاقب في النار ولا يخلد فيها إنما يخلد الكافر لكن يقول أن يعني ابن القيم يقول كثير منهم يدخل النار بذنوبه يطهر منها ثم يخرج بعد ذلك قوله رواه ابن حبان والحاكم ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة وتشديد الموحدة ابن أحمد بن حبان بن معاذ أبو حاتم التميمي البستي الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح صحيح ابن حبان والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك قال الحاكم كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال مات سنة 54 و300 بمدينة بست بضم الموحدة وسكون المهملة وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله ابن محمد النيسابوري أبو عبد الله اللهم أبو عبد الله الحافظ ويعرف بابن البيع ولد سنة 21 و300 وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما ومات سنة 45 نتوقف عند هذا الحد وننتقل إلى كتاب بلوغ المرام بقي لنا في هذا الباب باب فضائل التوحيد حديث أنس رضي الله عنه وهو أعظم حديث في الرجاء إذا ذكرت أحاديث الرجاء هو في مقدمتها يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة على كل حال هذه إحدى جمل هذا الحديث العظيم وهو من أحاديث الرجاء نحفظه ونعتني به وسيكون لنا إن شاء الله فيه دراسة ومدارسة إن شاء الله تعالى ننتقل إلى الدرس إلى درس بلوغ المرام وقف بنا الحديث في باب إزالة النجاسة عند حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل متفق عليه ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه عليه الصلاة والسلام دل هذا الحديث برواياته على أولا أن المني طاهر وهو أصل خلقة الإنسان، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وإن ذكر في ذلك خلاف فالراجح أنه طاهر وهو أصل خلقة الإنسان، فلا يمكن أن يكون أصل خلقة الإنسان نجس. الله قال ولقد كرمنا بني آدم وكرامتهم من أول خلقتي، الإنسان خلق من ماء مهين، وأبونا آدم عليه السلام خلق من تراب، وهذا المني طاهر. ولكن يعني دلت السنة على غسله إن كان رطبا، على غسله إن كان رطبا، كما هنا في هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل، يعني اللي هو بقية الماء، يعني إذا غسل يغسل بالماء فيبقى أثر الماء هذا، وإن كان يابسا فإنه يحك، يحك أو يفرك كما جاء هنا في الروايات لقد كنت أفركه فركا فيصلي فيه، وفي الرواية الأخرى أحكه، يعني يفرك يحك بالظفر أو بين الأصبعين. ولا شك أنه يبقى أصله، يبقى أصله، وهذا يدل على كل حال على طهارته، وهذا يدل على كل حال على طهارته ولو بقي شيء من أثره، ولو بقي شيء من أثر، لكن دلت السنة على غسله إن كان رطبا وعلى حكه أو فركه إن كان يابسا، إن كان يابسا. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وكلامه نفيس وجميل في شرحه رحمه الله تعالى، لكن نأخذ يعني بعض المسائل المهمة المرتبطة بالحديث. يقول رحمه الله في هذا الحديث بيان حكم المني، والمني هو الماء الذي يخرج من الإنسان دفقا بشهوة، وهو الذي يخلق منه الإنسان. قال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فدل يقول حديث عائشة بجميع الفاظ على أنه طاهر، لكن إن كان رطبا فإن الإنسان يغسله حتى يذهب، لأن بقاءه على الثوب فيه شيء من الاستقذار، وإن كان يابسا فإنه يحكه بظفره حتى يزول أو يفرقه كما سبق. ثم ذكر الشيخ هنا فائدة، قال العلماء الخارج من ذكر الإنسان، من الذكر أربعة أشياء: البول والمذي والمني والودي. أما البول فهو نجس كالعذرة، وهو من الفضلات، يغسل حتى يطهر المحل إن كان أرضا، يقول إن كان وقع الأرض فإنه يكفي أن يصب على محل البول ماء يغمر البول كما في حديث الأعرابي، وإن كان ثوبا فيكفي أن يغسله مرتين أو ثلاثا حتى يزول أثره، وإن كان إناء يعني في الإناء فيكفي أن يغسله حتى يزول الأثر، وليس لذلك عدد معين. هذا البول. طيب أما المذي فهو ماء رقيق يخرج عقب الشهوة بدون أن يحس المرء به، يعني إذا ثارت شهوة الإنسان ثم بردت يحس برطوبة، وهذه الرطوبة تسمى مذيا ومذيا، يعني تنطق بسكون الذال وبكسر الذال، مذيا ومذيا، وهي ليست بولا ولا منيا، نعم، بل هي وسط بينهما، يعني هي وسط بين البول وبين المني. ولذلك يقول فإنها ليست كالبول في وجوب الغسل، وليست كالمني في الطهارة، بل يكفي أن يغمره بالماء بدون فرك وبدون عصر، فإذا غسل هذا المذي فإنه يصب، فإذا حصل هذا المذي فإنه يصب عليه الماء حتى يعمه فقط، ولا يحتاج إلى عصر ولا إلى غسل مرة أخرى إلى آخره. فعلى كل حال هذا دل على أن المذي يصب عليه الماء، ولو يعني أراد أن يفركه وينظفه، ينظف المحل الذي وقع فيه، فهذا حسن، فهذا حسن. قال أما الودي فإنه، هذا الرابع، قال فإنه الماء الأبيض الذي يخرج عقب البول، وهو بقية البول لكنه عصارة المثانة، وحكمه كالبول يجب غسله. قال ثم قال بعد ذلك يعني صار البول والودي نجسين يجب غسلهما غسلا تاما، أما المني فطاهر وأما المذي فبينهما فهو نجس، فهو نجس لكن نجاسته خفيفة. وإذا حصل من إنسان فإنه يجب أن يغسل ذكره وأنثييه، يعني خصيتين، نعم يغسل ذكره وأنثييه يعني خصيتيه، ويغسل ما وقع عليه من سراويله أو من بدنه. قال الشيخ رحمه الله: ويستثنى من البول بول الذكر الغلام الصغير الذي لم يفطن، فإن بوله خفيف يكفي فيه النضح، أي أن يصب عليه ماء يغمره بدون غسل وبدون فرك وبدون أي عمل. ودليل ذلك حديث أبي السمح الذي يعني نقرأه الآن، وهو قال عن أبي السمح وهو أحد موالي النبي صلى الله عليه وسلم، قيل اسمه زياد وقيل إياد وقيل كنيته أبو ذر، على كل حال هو كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يستر النبي إذا أراد أن يغتسل، كان يقول له ولني قفاك. وقد ذكر أن الحسن والحسين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال أحدهم عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قال أهل التراجم: ولا يعرف لأبي السمح حديث غير هذا، والله أعلم. وقد استشهد في إحدى المعارك ولا يدرى أين ذهب ولا يدرى، والله أعلم. على كل حال رضي الله عنه شرف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعم هنا في هذا الحديث قال: يغسل من بول الجارية. قالوا العلماء: لأن بولها غليظ ومجتمع، بولها غليظ ومجتمع فيسهل غسله. ويرش يعني يراق الماء عليه، يصب الماء عليه، يرش من بول الغلام لأنه ينتشر ويفترق، لأنه ينتشر ويفترق، ولذلك يصعب. والحمد لله ديننا دين السماحة والتيسير، ديننا دين السماحة والتيسير، ولذلك جاء هنا في هذا الحديث قال: يرش من بول الغلام، يرش من بول الغلام يعني يراق الماء عليه، يصب الماء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل مرة طفلا فبال عليه فأمر بماء فصب عليه كما سيأتينا إن شاء الله. قال: ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. قال العلماء: هذا إذا لم يأكل الجارية في الحالتين، يعني سواء أكلت أو لم تأكل يغسل. طيب الغلام يرش إذا لم يأكل، فإن أكل فإنه يغسل، فإن أكل فإنه يغسل. قال قتادة: ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا، يعني واصلا يعني بول الجارية يغسل منه في كل حال طعمت أو لم تطعم، لكن كلام الآن في الغلام الذكر، لأن بوله ينتشر ويفترق، هذا إذا لم يأكل الطعام. إذا أكل الطعام على كل حال فإنه يغسل، وفي الحالة الأولى يرش. ولذلك هنا نعود إلى كلام الشيخ بن عثيمين، يقول: ويستثنى من البول بول الذكر الغلام الصغير الذي لم يفطم، يعني لم يطعم، فإن بوله خفيف يكفي فيه النضح، أي أن يصب عليه ماء يغمره بدون غسل وبدون فرك وبدون أي عمل، مجرد يصب عليه الماء. ودليل ذلك حديث أبي السمح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وصح عنه كما في صحيح البخاري ومسلم في الصحيحين أنه عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتي بغلام لم يأكل الطعام فأقعده في حجره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من حسن أخلاقه رحيم بالصغار، يرحمهم ويرق لهم، لما أجلسه في حجره بال الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فأتبعه إياه ولم ينتهي للصبي، ولا قال لأهله لماذا تأتون به إلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا وهو على خلق عظيم، كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. دل هذا على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يصب الماء يرش عليه. فبهذا يقول الشيخ: يتبين أن البول يستثنى منه بول الغلام الذكر الصغير الذي لم يفطم، يعني لم يطعم، فإنه يكفي فيه النضح، أما الأنثى فبولها كبول الكبير يغسل غسلا ولو كانت صغيرة لم تفطم. الشيخ يعبر بقوله لم تفطم لأن العادة أنه بعد الفطام يأكل، بعد الفطام يأكل ويشب، لكن لو أنه يعني ترك أو فطم وهو صغير يعني لم يبلغ سنتين وبدأ يأكل خلاص يغسل من بول الذكر، يغسل من بول الذكر. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. هذان الحديثان في حكم الدم، وإن كان يعني هو جاء هنا في دم الحيض لكنه يشمل جميع الدماء من الجروح والرعاف وغير ذلك، فالدم نجس. حديث أسماء بنت أبي بكر وهي أخت عائشة رضي الله عنها وهي أكبر منها سنا وهي زوج الزبير بن العوام وهي ذات النطاقين، فضائلها معلومة معروفة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته يعني تزيله تحكه ثم تقرصه بالماء، هذا الأمر الثاني يعني ثلاثة أمور، أول ما تحته ثم تقرصه بالماء، القرص هنا بالماء قالوا الدلك والغسل بين أصبعين، الدلك والغسل بين أصبعين، ثم تنضحه يعني تصب الماء عليه، يعني يكفي الموضع فقط ولا داعي لغسل بقية الثوب كما تصنع بعض النساء تغسل ثوبها كله، لا، وإنما تصنع هذا الشيء مع البقعة التي وقع عليها الدم، مع البقعة التي وقع عليها الدم، ولا داعي أنها تغسل الثوب كامل أو اللباس كاملا، تغسل هذا الذي وقع عليه هذا الشيء، لو بقي له أثر فإنه لا يضر. نعم الحديث الذي بعد حديث في سنده ابن لهيعة وهو حديث ضعيف لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح، قال عليه الصلاة والسلام يكفيك الماء ولا يضرك أثره، ولا يضرك أثره. الشيخ ابن تيمين رحمه الله كعادتي ذكر جملة من الفوائد التي في هذا في هذين الحديثين، قال الأولى أن دم الحيض نجس يجب غسله عند الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بعد غسله لقوله ثم تصلي فيه، ثانيا أنه لا فرق بين أن يكون الدم كثيرا أو قليلا، نعم كما هو ظاهر الحديث لأنه لم يفصل لأن هذا خارج من السبيلين، نعم فأشبه البول، والبول لا يعفى عن يسيره بل يجب غسل كثيره ويسيره. ثلاثة فيه دليل على تقدم إزالة النجاسة على الصلاة، ما في شك نعم تزال النجاسة قبل الصلاة، يعني أن الإنسان يطهر ثيابه أولا ثم يصلي لقول عليه الصلاة والسلام ثم تصلي فيه، فاستدل كثير من العلماء بهذا على أن إزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة شرط لصحة الصلاة، نعم وهذا يعني قد ذكرناه في مفتتح الكلام في هذا الباب، الثوب قال تعالى وثيابك فطهر، البدن هذا الحديث أنه يعني أمرها أن تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه يعني تغسله، والبقعة حديث الأعرابي أمر أن يريقوا على بوله سجلا وهذا الولد دلوا مما. قال الشيخ وأن الإنسان لو صلى وفي ثوبه نجاسة أو في بدنه نجاسة أو في مصلاه نجاسة تماسه يعني تحتك به فإن صلاته لا تصح، ولكن لو أن الإنسان وجد نجاسة على ثوبه ونسي أن يغسلها ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة فصلاته صحيحة الحمد لله لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكذلك لو لم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة فصلاته صحيحة، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا خطأ لم يعلم به. عاد هنا الشيخ ذكر كلاما توسع فيه في مسألة لو ذكر هذا النجاسة، لو ذكره وهو في أثناء الصلاة. يقول فإن ذكر في أثناء الصلاة أو علم بها في أثناء الصلاة فإن كان يمكنه أن يخلع ما فيه النجاسة ويمضي في صلاته فعلا، وإن لم يمكنه قطع الصلاة وغسل النجاسة وابتدأ الصلاة من جديد. واستدل لذلك بحديث النبي، قال مثال ذلك رجل لما دخل في الصلاة ذكر أن في سرواله نجاسة، فنقول له اخلع السروال وامضي في صلاتك ولا حرج عليك، أو ذكر أن غترته فيها عليها نجاسة فنقول له اخلع الغترة وامضي في صلاتك ولا حرج عليك. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه ذات يوم فخلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انصرف من الصلاة سألهم ما بالكم خلعتم النعال؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، يعني ظنوا أن الصلاة بالنعال نسخ جوازها أو لغير ذلك. قال فدل ذلك على أن الإنسان إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأمكنه أن يزيل ما في النجاسة ويمضي في صلاته فعلا، وكذلك لو لم يذكر إلا بعد أن شرع في الصلاة ثم ذكر فإنه يزيل ما أصابته النجاسة ويمضي في صلاته. أما لو كانت النجاسة على الثوب، يعني الشيء الذي يزال الحمد لله، لكن طيب لو كانت النجاسة على الثوب وليس على الإنسان ثوب سواه وذكر أن فيه نجاسة في أثناء الصلاة، فهنا لا بد أن ينصرف ويقطع الصلاة ثم يغسل النجاسة ويبدأ الصلاة من جديد، لأنه لا يمكن أن يخلع ثوبه، إذ لو خلعه في أثناء الصلاة لبقي عاريا. الفائدة الرابعة أنه عليه الصلاة والسلام لم يحدد عددا للغسلات، ولهذا كان قول الراجح من أقوال أهل العلم أن النجاسة إذا زالت بغسلات قليلة أو كثيرة طهر المحل إلا في نجاسة الكلب. نعم، ما أجمل كلام العلماء ودقة، صحيح أنت يكفي، لكن إلا نجاسة الكلب هذه جاء فيها، فإنه لا بد فيها من 7 غسلات إحداهن بالتراب. الفائدة الخامسة، ونحن قد سبق رجحنا الرواية أولاهن، 5 أن المرأة إذا تنجس ثوبها بدم الحيض فإنها تغسل الدم وتصلي في الثوب، ولا حاجة أن تجعل لها ثوبا للصلاة وثوبا للعمل وثوبا للحيض كما يفعل بعض الناس اليوم، بل الثوب واحد إذا أصابته النجاسة غسل وصلي فيه ولا حرج. أما حديث أبي هريرة عن خولة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، فالحديث كما قال المؤلف ضعيف لكن معناه صحيح، يعني لو أن إنسانا غسل الدم وذهب وصار آخر غسلة من الماء لم يتغير بالدم فبقي اللون، فاللون لا يضره لأن النجاسة زالت، والمقصود زوال النجاسة دون لونها. بهذا نختم هذا الدرس، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونلتقي على خير إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.